الذي في العمل. نعم.
يقول السائل: إن فضيلتكم لحث الطلاب وجميع المستمعين إلى التمسك بالقرآن والسنة، مع أنكم أجبتم على صاحب الضر وتبديد الخنزير بالثلاجات بالقياس، مع أن القياس رتبة من مراتب إثبات الحكم، بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
كيف يقول هذا؟
ما نسأل.
هو لم يفهم الجواب. سبحان ربي. أنا ذكرت آية وحديثين. قلنا قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. استدلنا بعموم الآية ودعنا الاستدلال بها بحديثين صحيحين يفسران هذه الآية، أي لا يجوز للمسلم أن يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان. فالسائل مع الأسف لعله لم يفهم بأنه شغل ببعض الشغل، ولا أريد أن أقول بأن في قلبي زغل، أرجو أن لا يكون أمر كذلك. غير
كثر الكلام في الآونة الآخرة على الإعجاب العلمي في القرآن الكريم، كما رأيكم بهذا العلم؟
نحن نقول إن القرآن كله إعجاب، ندل على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلاف كثيرا، ولكن لا يجوز فيما نفهم أن نحمل آيات القرآن الكريم من المعاني ماذا يتفق مع الأسلوب العربي في سبيل إرهاب معجزة علمية قرآنية. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا التكلف بتفسير آية بخلاف الأسلوب العربي تفسيرا يثبت معجزة علمية في هذا الزمان. ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا الإسلام بمثل هذه المعجزة. هذا يشبهني تماما ان بعض القصاصين وبعض الوعاظ يريدون ان يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض المعجزات التي تروى في بعض الكتب التي تروي ما هب وجب من الاحاديث والمعجزات. يقولون تفصيما لشأن الرسول عليه السلام، نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يمدح بما لم يصح عنه. كذلك نقول من باب أولى كلام الله عز وجل أسمى وأعلى من أن نتكلف تأويل بعض آياته في سبيل إظهار أن هذه الآية تضمنت معجزة علمية عصرية. والذين يكتبون في هذا المزاج لهم أمثلة أو أقوال كثيرة وكثيرة جدا. أنا قد لا تساعدني الآن ذاكرتي لحفظ مثل هذه الأمثلة، ولكن أقول لكم بعد ما كنت قرأته قديما ورسخ في ذاكرتي. قيل لبعضهم انكم تقولون ان القرآن فيه معجزات علمية، فهل يحضرك شيء؟ قال نعم، الاشياء هذه التي تنفذ الى داخل الصدر كانت تسمى قديما اظن باشياء تنزل او ما نحو ذلك. فقيل له: في آية تدل على هذه الأشياء؟ قال نعم، في آخر سورة ويل لكل همزة همزة يقول ربنا عز وجل في عامة ممددة ما قبلها إنها عليهم يعني آية جهنم النار إنها عليهم مؤكدة في عمد ممددة. ما هو العمد مهددة في هذه الأشياء التي تدخل نبيه في الإنسان. وهي الأشياء الآن في قريب الزمان ظهر أنهم يكتشفون الجنين إذا كان في بطن الأم، إن كان ذكر أو أنثى، إن كان مقلوبا رأسه على عكس ما هو الوضع الطبيعي إلى آخره. هذه الأشياء اللي عمرو مقصود بها هذه الأرض إنها عليهم مقصرة يعني من المدنة. سبحان الله، هذا تحميل للقرآن ما لا يتحمل. وهناك أيضا يروى عن بعض علماء مصر أنه اجتمع مع بعض الكفار الإنجليز وأظن الجار بكرامل، أيضا جرى الحديث بينه وبين أحد المشايخ فقال له نعم من آيات القرآن أنه ذهب ذكر فحم الكوك، حيث قال تعالى تركوك تركوك فقائدنا كوك، هاي مذكور في القرآن كوك، لكن في الكادمة تركوك، هذا أقرب إلى الهج بالقرآن منه إلى إظهار أن في القرآن موجودات منه. إذا كانت الآيات في ظاهرها دون أي تقلب تشهد بحقيقة علمية اليوم، ما في مانع من أخذها والاستشهاد بها والاستدلال أن هذا من الله وليس من رسول الله الذي قال الله له ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان. مثلا ومن كل خلقنا زوجا، الآن العلم يقول كل شيء فيه زوج، كهرباء مثلا شاذ وجانب طبعا ذكر الأنثى حتى في النباتات، هنا لا يوجد شيء من التكلم، ممكن أن يقال هذا إعجاز من القرآن الكريم. ومثال آخر مختلف فيه طبعا لكن القصد ليس فيه تكلم، تعلمون اليوم الخلاف الناشئ خاصة في هذه البلاد بين من يقول أن الأرض كروية وبين من يقول إنها ليست كروية، أو بين من يقول إنها تتحرك أو لا تتحرك. فهناك في سورة ياسين قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، بعدين وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وسكرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل، آية لهم الأرض، هذه الآية الأولى. الآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري بمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم للشمس ينبغي لها والقمر قدرناه منازلا حتى عادة لهجوم قديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في سنة يصبحون. المعروف في كتب التفسير كل من الشمس والقمر، لكن بعضهم اليوم يرون أن لفظ كل بدعمهم الشمول، وقد بدأ الله عز وجل حينما سرد بعض الآيات الكونية الطبيعية بالأرض فقال وآية لهم الأرض الميتة داخل الآيات، فحينما قال في ختام هذه الآيات وكل في سنة يصبحون، إذا كل من الأرض والشمس والقمر في سنة يصبحون. وقيل بهذا القول لم يكن هناك تأويل وتحريف بكلام الله عز وجل في سبيل إظهار مثل هذه المعجزة العلمية. فإذا كان السؤال يعني هذا النوع الذي ليس فيه تكلم الا نرى ذلك ما يمنع والعكس بالعكس تماما.
وردت أسئلة كثيرة تدور حول قتال الأخوان. نذكر أحدها أحدها يكفي عن ذلك. يقول السائل: هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين، علما بأن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم ما يقارب 3 مرات، وهل التبرع بالمال أفضل من في هذه الحالة؟
في هذا السؤال شيء من الغلط او الاغماض. يقول عدد الافغانيين اكثر من عدد عدوهم، ظاهر المستهد يعني العدو من الافغانيين، يعني المتشيعين ولا نقول الشيوعيين من الافغانيين، كانه يجهل او يتجاهل أن لو كان الأمر، لو كان القتال قائما بين المجاهدين من المسلمين وبين الشيوعيين الأفغانيين لانتهى الأمر، لكن وراء هؤلاء الشيوعيون هذه الدولة كافرة الملحدة المعروفة. فما أدري لماذا حشر الموضوع بهذا التقليل لعدد العدو مقابل المجاهدين. على كل حال هذا تعليق لبيان خطأ ما قاله السائل من حيث الواقع. أما الجواب فأنا أرى أن الجهاد في الأوغان وفي كل بلاد الإسلام، أي في فلسطين مثلا، في كل بلاد الإسلام التي فرقتها أقدام الكفار المشركين، يجب على المسلمين أن ينكروا الكفر. وهذا حكم لا أظن أنه يختلف فيه المسلمين، لأن الجهاد الذي تحدث عنه العلماء قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين للجهاد إذا ما وجد بعض أراضي الإسلام، أما الفرض الكفاية فهو إذا كان الجهاد في سبيل توسيع رقة الدولة الإسلامية، وإذا كان الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد الكفار. أي إن الإسلام ليس الجهاد فيه فقط كما يقول بعض المنحرفين عن الكتاب والسنة على المنهج السلفي، يقولون هؤلاء البعض لأنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد دفاعي، أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة فهذا ينكرونه، وهذا من انحرافهم عن دينهم. فالجهاد قسمان: جهاد حكم فرض عين، وهو اذا ما غذيت بعض البلاد الاسلاميه وجب على المسلمين ان ينكروا كافه بمقدار ما يصدون العدو عن ارض المسلمين. النوع الثاني من الجهاد وهو حكم فرض كفاية، الجهاد الذي يراد به نقل الدعوة وليس المقصود ببعث العدو السائل على أرض الإسلام. الآن أرض الإسلام مهاجمة ليس فقط في أفغانستان وإنما أيضا في فلسطين، ولكن قد تيسرت وسائل الجهاد في أفغانستان وباسم الإسلام ما لم يتيسر مع الأسف مثل هذا الجهاد في أرض فلسطين، وكانت هذه الأرض أحق بذلك وأهم أكثر من ذلك. بهذا انا اتساءل في نفسي، هل هناك من يقول بان الجهاد في افغانستان ليس بهذا فرض عين؟ كيف وقد وزيت بلاد الاسلام؟ انا اقول بلاد الروس التي فيها بعض البلاد الاسلامية التي كانت حكومات اسلامية فيها غزاها الروس منذ نحو 50 عاما او اكثر، وقد لا اضبط الامر الان، هذه البلاد يجب ان ينكر المسلمون لو كان المسلمون مسلمين حقا من اخراج الكفار منها. ولكن مع الاسف رانا على قلوب المسلمين ما اخبر به الرسول الكريم في الحديث الصحيح المعروف لديكم ان شاء الله النايم، الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام: ستداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها، قالوا او من قله نحن من يا رسول الله، قال لا بل انتم من من كثير، ولكنكم وثاء كوثاء الثوب، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو آفة العالم الإسلامي اليوم بعد أن آفة العظمى وهي الجحد بالإسلام. حب الدنيا وكراهية الموت، فيجب على المسلمين ولا يقدر أن يشك أحد الجهاد في سبيل الله لطرد الكافر من أرض الإسلام على ما بينه من خلاف، ولا شك ان هذا الخلاف قد يضر المسلمين انفسهم، ولذلك فعليهم ان يتحدوا. لكننا سنعود نقول: ارايتم افه عدم اجتماع المسلمين على كلمه سواء؟ ان المجاهدين اليوم كنا نسمع كلمات لا نصدق بها من بعض حسن الظن بهؤلاء المجاهدين الذين مضى عليهم نحو 8 سنين وهم يجاهدون في اكثر الوسائل من ممكن اليوم. اي ارايتم كيف انهم اختلفوا؟ ارايتم كيف ان هذا الاختلاف اضعف شوكتهم وسلط عليهم الضعف والوهن؟ فكيف يريد العالم الاسلامي اليوم ان يقوم على ما بينه من اختلاف شديد؟ ليس في الفروع كما يقول بعض الدكاترة الذين يدعون العلم تدليسا على الناس وتضليلا لجماهير الناس حينما يسمعون انسانا يقولون الخلاف ليس محصورا في الفروع فقط، بل هو في الاصول، بل وفي اصل الاصول الا وهو الايمان بالله عز وجل كما وصف به نفسه. كيف يمكن لهذا العالم الاسلامي انهم لو ارادوا الجهاد في سبيل الله فسوف لا يستطيعون الجهاد لانهم متفرقون على انفسهم؟ فاذا كلمه سواء ايها المسلمون، والا فلا نصر بدونها. اقول اذن الجهاد في الافغان فرض عين على كل من يستطيع، اما بنفسه واما بماله، فقد جاء في الحديث الصحيح: من رجا او لا ما اريد هذا، من رجا من جهز راجيا او خلف اذى بخير فقد رجا. اما الحديث الاخر: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو انما تمات على شرب السن من بطاق. فلا شك ان كل مسلم يحيا ليس في هذا الزمن الذي توجدنا بهذا الرجل الجديد، بل قبل رجل يهود فلسطين. علينا نحن ان لا نموت الا وفي علمنا حينما تتيسر لنا سبل باذن الله ان نجاهد، وان لا سمح الله متنا على شعبة من النفاق. الدليل هو هذا عند العلماء الدليل، لان خدمة الوالدين انما يقدم فيما اذا لم يكن هناك هجوم يقضي على الوالدين وعلى الرجال جميعا. فبذلك فهذا الحديث يحمله اهل العلم والفقه على الجهاد الكفائي، والا الايه الصريحه انه كافه جميعا هذا في حينما يهاجم العدو أرض المسلمين. نعم غير
يقول ولكن ماذا نفعل نحن طلبة العلم وغيرنا من الأساتذة والمدرسين والدعاة والوعاظ والأئمة والموظفين؟ فيقول الآخر ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة المادة إليه في بلدانهم؟
ما هي الحاجة الأمس مما الوضع الآن في الوضع الثاني؟ لا أتصور هناك حاجة أمس من إخراج العدو من أرض المسلمين مهما كانت حاجات، فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرض عين، وإما أن تكون فرض كفاية. فإذا كانت فرض كفاية فطلب العلم فلا يقابل فرض العلم فرض كفايه، واما ان كان من الفروض العينيه فهنا كل مكلف ادرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليه موازنه بين هذا الفرض العيني وهو الجهاد في الله وبين البقاء في عقد داره بدعوى انه في فرض عيني. اتصور مثلا عزيزين كبيرين ليس لهما الا شاب يخدمهما، فلو ابنهم اعرض عنهما وتركهما بين حيطان اربعه وذهب لايجاد البلدان كل حماس، اظن ان هذا هو عذر ان يظل عند ابويه لانه لا يوجد من يخدمهما الخدام الواجبه. لكن من الذي يعمل هذه المقابله وهذه المقابله؟ لست انا ولا انت، وانما هو نفس مكلف، فكل مكلف عليه ان يجري مثل هذه الموازنه. اذا كان في فرض كفايه فلا يقدر فرض العين به، اذا كان في فرض عيني فلينظر ايما ارجح ولينصرف. خلاص تصوير الفرد العلمي لا ينظر فيه من وصفة الوالدين بالشرط الذي سبق بيانه. خلاص سبق الكلام عليه الجهاد الكلام والتسجيل عندكم ترجمه اليه.
يقول السائل ما رايكم في تصريح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقصه حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، التي تدل على ان الوضع وقع بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واذا صحت القصه فهل يصح الاستدلال الرافضه بها على جرح الصحابه رضوان الله عليهم؟
القصه صحيحه واستدلال الرافضه على ما يستحقون لا يبدون مما اوردوه علينا هم قبل غيرنا، لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة، فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون بهم، ولا ترفع. هذا من جهة. من جهة اخرى نقول ان الله عز وجل حافظ دينه، ومن حفظه لدينه ان الله عز وجل كشف ابتغاء ذلك الرجل على نبيه والهمه بان يحذر امته ان يقعوا في مثل فريته، فقال من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. وكان هذا الحديث امثاله دافعا لائمه اهل السنه دون علماء الشيعه، ولا اقول ائمه الشيعه لان الشيعه لا ائمه لهم، ان كان لهم ائمه حقا كجعفر الصادق واهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم ائمتنا، وليسوا بائمتهم لانهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. وردي ان هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبه فألهم الله نبيه ان يقول محذرا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كان هو هذا الحديث وامثاله من الاسباب التي حملت ائمه اهل السنه دون علماء الشيعه ان يدعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطه يتفوق بها اهل السنه على الشيعه تفوقا يقضي على ملتهم من اصلها وفصلها، ذلك ان علماء الشيعه ليس لهم اصول في علم الحديث، وليس لهم كتب في تراجم رواد احاديث اهل البيت وبخاصه ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبته من الصحابه القليلين. ليس عندهم علم في مصطلح الرجاء في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث، بل هذا كما قال بعض الأئمة السلف إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الأعداء قالوا إن الإسناد خصوصية بهذه الأمة المحمدية، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول، إن الإسناد خصوصية بهذه الأمة المحمدية، بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصة بهذه الأمة لا ينفردها أحد. وأنا اقتباسا من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام، لا أقول أمة الإسلام كلهم، بل هذه خصوصية لأهل السنة دون أهل الشيعة فضلا عن غيرهم من الطوائف الأخرى لأنهم لا أسانيد لها، الأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتون صحتها على ما عندهم من تراجم دحلة قليلة. وماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض ولاة الشيعة لأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحا لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يطلبه مصحف عائشة أين هو؟ حتى مصحف فاطمة أين هو؟ يعلم الدواء. فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السنة تصح لأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب أصول الكافي. لقد انتقده بعض كتابهم في بعض الطبعات التي طبعت في هذا الكتاب في مئات الأحاديث وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يتلو كتاب ربنا الصحة. فأين هذا من ذلك؟ فالأمر كما قيل قديما لو بغير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر أختم كلمتي لأن الوقت تأخر وصوتي قد ضحى سمعني. أقول لهؤلاء فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما
ضرب الله.
ونحن نعلم
نعم
ما هل من فرق بين الصور الشمسية أو بين الصور التلفزيونية يعني المتحركة والمتفرقون؟ هل هناك فرق بين هذه والتلك أم لا؟
لم أرى فرقا بين الأمرين، لكن الشاهد نحن نعتقد أن الله ما حرم شيئا إلا لما فيه من ضرر، وهذا الضرر قد يكون ظاهرا جليا لبعض الناس وقد يكون خفيا عن بعض الناس. ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يسلم بالحكم الشرعي سواء تجلت له حكمته أو خفيت عنه. حرم الصور حرمها، لماذا؟ صورها في بعض الأحاديث مضاهاة لخلق الله، وهذا ما أنت المحتاجية ألف. وبعض العلماء يأتون بعلة أخرى وهي أنها كانت سببا لإضلال وإفساد بعض الأمم السابقة. فإذا نستطيع أن نقول إن تحريم الصور له علة ثانية، العلة الأولى لما فيها من مضاهاة خلق الله، العلة الثانية من باب سد الذريعة، سد الذريعة أن هذه الصورة أو تلك يمكن يوما ما أن تكون سببا لإخراج بعض الناس عن التوحيد، كما قص الله عز وجل علينا قصة نوح مع قومه الذين قالوا له حينما دعاهم إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. تعلمون قول ابن عباس المروي في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين، ثم جاءهم الشيطان الرجيم فزين لهم، أول ما زين لهم أن يخرجوا عن الخط الذي كانوا يمشون عليه من قبل، أن لا تسكنوا هؤلاء الخمسة مع الأموات في المقابر المعتادة وإنما في أثنية دوركم. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. هو لا يأتي بشيء إلا ويحسن هذا الشيء يذهان أولئك الناس الذين يريد هو أن يضلهم، كما يقولون اليوم تماما في تبرير وضع الأصنام في الباحات والساحات العامة ليتذكر الناس حينما يرون حينما يمرون بهذه الأصنام بطولات هؤلاء المتمثل أشخاصهم في هذه الأصنام وليتوا كانوا كذلك. هكذا قال الشيطان اجعلوا قبورهم في أبنية دوركم لتتذكروهم تتذكروا أعمالهم الصالحة فتقتدون بهم. وتركهم جيلا من الزمان جاء للجيل الثاني فذكرهم بأن هذه القبور قد تأتي سيولة عاصفة أمطار تأخذها وتذهب في الأرض بددا. إذا ماذا نفعل؟ اتخذوا لها أصناما تبقى على الدهر. اتخذوها أصناما ومضى على ذلك ما شاء الله. ثم جاء الجيل الثالث أوحى إليهم أن يضعوها في أماكن محترمة لأن هؤلاء الرد لا يصح. هكذا الشيطان يتدرج ببني الإنسان يصيره إلى الشر بحيث لا يحس ولا يشعر. يقول في بعض البلاد بحيث تمشي الماء من تحته وهو لا يحس ولا يشعر. فما الفرق إذن من حيث المضارعة العلة الأولى المنصوص عليها ومن حيث أن حرمت سدا للذريعة؟ فالصورة التي تضر سواء من ناحية الأخلاقية كما كنا نحن آنفا أو الصورة التي يخشى أن تعظم من دون الله ثانيا لا فرق إن كانت صورت بيدي أو كانت صورت من آدم. لكن بعض الناس ولعلك أو أشعرتني بذلك في سؤالي يشعرون أن هذه الآلة ليس فيها مضاهاة لله لخلق الله. أنا أقول مضاهاة هنا أكثر من هنا لأنك لو جئت برسام ماهر فنان زعمه ووضع شخصا منكم أمامه فهو سيصور ما يصل إليه بصره مهما كان حديدا، لكن قد تكون هنا شعرة قصيرة لا يرى هو بعينه فتفوته ولا تظهر في صورته. أما الصورة الفوتوغرافية فلا يفوتها شيء، فهي تصور الإنسان كما صوره الله كما خلق الله تماما. فكيف يقال أن هذه الآلة اليدوية ليس فيها مضاهاة لخلق الله؟ هذه فيها مضاهاة أكثر وأكثر. والدليل تجدون بعض الصور لبعض العظماء والملوك مثل حسين عندنا مثلا وغيره، يمكن يكون القماش المصور فيه 3 أمتار في 3 أمتار 4 أمتار إلى آخره، فصورة مضخمة جدا. فإذا ما نظرت إلى صورته الحقيقية الفوتوغرافية تجد فارقا كبيرا بين هذه الصورة الفوتوغرافية وبين تلك الصورة التي صورت بالدهان على القماش. أيما أدق تصويرا؟ هذه التي صورت بالآلة أم تلك التي صورت بالدهان والريشة؟ سبحان الله، هنا المضاهاة من هنا. فإذا هذه الآلة والتصوير بها أخطر من التصوير باليد، لا سيما وفي لحظات قليلات يصور عديدا من الصور بينما ذاك يمكث ليلا نهارا حتى ينتج صورة واحدة. الله المستعان.
إذا وضع المرآة يعني إذا الصورة انعكست في المرآة، لو عكست صورة الإنسان في المرآة ونظرت إليها نور إليها، فهل في ذلك يعني مضاهاة لخلق الله؟
لا مبارك الله فيك، لكننا سنقول إذا حصلت وثبتت صارت صورة. أما هذه الصورة في المرآة فلا نعلم أن كل علماء المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويزينون شعورهم. هذا من باب ايش قياس مع الفارق
يعني هنا يقول الصورة هذه التي تعرض مثلا بالتلفزيون او كذا هي كصورة التي تعكس بالمرأة ليس القصد منها مضاهات خلق الله وانما القصد يعني اظهار هذه الصورة وانصالها للناس كاميرات الفيديو.
وعليكم السلام. ينبغي ان نخلط بين شيء وشيء. انت كنت في صدد المرآت وصرت تريد ان تشبه الفيديو بالمرآت ثم لجأت الى شيء اخر تقول ليس القصد.
قصد الذي
لو اقول ليس القصد لان هذا يرد ايضا عن اي صورة. ليس بحثك ابتداء بحثك ليس هو التمسك بالقصد انه قصد حسن ولا سيء وانما كان بحثك الذي بدأت به انه ما الفرق بين اي صورة التي في المرآة وبين هذه الصورة. الان قلنا الفرق كبير. نقول لك الان انت قوم تمرة تعال الينا هات الصورة تبعك اللي رأيتها في المرآة. ما تستطيع
ولو لو احد
ثبت اثار الفيديو طيب صارت معلمة لانه الضرر ينشأ من الاثبات او التثبيت وليس من هذا الذي يزول ويقنع غيره.
كثر في السنوات الاخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الاحاديث وتضعيفها بل وصل الامر الى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وذلك بتصحيح ما ضعفوه او العكس. والسؤال هو ما هو تقييم تلك الاعمال في نظركم سلبا وايجابا وما هي توجيهاتكم في هذا الامر. سؤال بعده يعني شبيه به ما هي الشروط التي ينبغي توافرها في طالب العلم حتى يحق له الحكم على الاحاديث صحة وضعفا. وبعد سؤال اخر لكم بتعلق نفس الموضوع لماذا لا تكتفون في الاحاديث التي رواها الامام مسلم في صحيحه للحكم عليها بالصحة لاننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة بضعف اخرى منها. اعيد عليكم
نحن ننصح على كل حال الناشئين من اخواننا الطلاب في هذا العلم ان يتريثوا وان لا يستعجلوا لان هذا العلم كما انا يعني لمست ولمس بيدي يحتاج الى امور عديدة جدا من اهمها ان يجمع بين فقه اصول الحديث وان يفهمها جيدا وان يتمرن عليها دهرا طويلا وان لا يبادر من اجل ذلك الى ان يؤلف لغيره وانما يؤلف لنفسه حتى يشعر بانه صار اهلا لان يصحح وان يضعف كما فعل الأئمة المتقدمون. قلت نحن نعرف هذا من انفسنا ونعرف ذلك من غيرنا. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي سمي بحق بامير المؤمنين في الحديث له كتب كثيرة وكثيرة جدا هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيدا بأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباري. فتح الباري ظل يعمل فيه نحو 20 سنة ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب. اما الكتب الاخرى الظاهر انها كانت مما الفها في ابان طلبه للعلم تماما كما يفعل طلاب الناشئون اليوم. أنا أعرف من نفسي من أول ما ألفت هو الكتاب الذي أعلو إليه في كثير من مؤلفاتي الأخيرة، وهو الذي ترون أو تسمعون اسمه الروض النظير، وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وعندي مجلدان ضخمان. كان وهذا ما طلب مني كثير من اخواننا، كان علي ان ابادر طبع هذا الكتاب لسببين اثنين. اولا ان معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعا الا الطبعة الهندية القديمة، وتعرفون طبعات الهند مع انهم يعني سباقون في نشر كتب الحديث، لكن كانت الطبعات عندهم متأخرة. فكان علي ان انشر هذا الكتاب معجب الطبراني الصغير يطبع بتاريخ عليه وتخريجي وترتيبي، لكن لم افعل ولن افعل. لماذا؟ لاني انا استدرك على نفسي بنفسي اشياء. اضرب لكم مثلا، اصبح بفضل الله عز وجل معروفا الان في العالم الاسلامي، حيث لم يكن قبل ربع من الزمان احد يسمع به. كنت مع اولئك الناس الذين يثقون بالتوفيق بن حبان، فكان اذا جاءني حديث من المعجم الطبراني الصغير وكل رجال ثقات في واحد منهم وثقه بن حبان، انا اصحبه اعتمادا على ابن حبان. لكن ما كنت يومئذ قد قرات مثلا مقدمه الحافظ ابن حجر في اللسان، كذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السبكي في الصارم المنكي، او وهذا يقع لكثير من الطلاب، نقرا الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخا يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه الى العمل الصالح الصحيح. وعلى ذلك مشيت في هذا الكتاب. الان اقول كيف نصحت هذا الحديث وكيف من وثقه من حبان، وهذا مثال سهل الفهم تماما، وتاتي امثله وامثله كثيره جدا، ومن ادقها ما يتعلق بنفس الموضوع. يتوهم الان طلاب العلم أن كل راو وثقه بن حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه، وهذا ليس على إطلاقه. وقد شرعت هذا في بعض الجلسات، وسيأتي مشروعا بأكثر بالكتاب الذي هو الآن تحت الطبق تمام المنة في التعليق على فقه السنة. فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألفوا أو جمعوا لأنفسهم، لينظروا الفرق فيما بعد بين ما ألفوا في إبان طلبهم للعلم، وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرسهم في هذا العلم ما شاء الله من سنين. التفكير في التأليف يكون سببا لكثرة الأخطاء، وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أعلل أنا شخصيا كثرة الأخطاء من بعض العلماء. مثلا من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي، تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعا للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها على بعضها بالوضع، فضلا عن بعض آخر يحكم عليها بالبعض. ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم، اختصار كتاب، وهذا يظنونه بالأمر السهل، بينما هذا يحتاج إلى علم وعناد. الظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخص المستدرك قبل أن ينضج علميا. كذلك مثلا نجد الحافظ السيوطي، وهذا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع، يقول صانه عما تفرد به كذاب أو أبدع، بينما تجد في أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين. الكتاب الأول اللآن المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، لكنه يسلم له في عشرات الأحاديث لأنه موضوع. وهذا التسليم واضح جدا حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمي على الحديث بالوضع، ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى، ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يحاول بذلك أن ينقذ الحديث من الوضع. لا بأس في هذا، ولكن في كثير من الأحاديث أقر الحافظ السيوطي في مؤلفه هذا ابن الجوزي عن الوضع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصغير، كذلك في الزيادة على الجامع الصغير. كتابه الثاني أهم بكثير، لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي، أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث ضعيفة فالموضوع كثير، وهو جاء وألف كتابا زيد الأحاديث الموضوعة. كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب زيد الأحاديث الموضوعة لأنه موضوع، لكنك ستعجب حينما تجد قسما كبيرا منها في الجامع الصغير. كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم آنفا، هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة الموضوعة، أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول، وقع في هذا التناقض العجيب الغريب. هذا سبب يكون من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلا لذلك. أنا في الواقع شخصيا أقول الآن بعد الإجابة عن هذا السؤال، أنا بقدر ما أنا أسر حينما أجد شبابا ينقدون علماء سالفين أو حاضرين، وأنا منهم مثلا، حينما أجدهم ينتقدونني فأنا أسر. لماذا؟ لأنه قبل أقل يعني من 10 سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يرد على علمان كلمة واحدة لما يتعلق بأمن الحديث. فالحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الإسلامي، هذا يبشر بخير، لأنه كما يقال أول الغيث قطر ثم ينهمر، وهذا ينفعني أنا وغيري من المثال، ولا يضرون، لكن هؤلاء يضرون أنفسهم. لأن أنا بالنسبة إلي أقول كما يقول العلماء قديما وحديثا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه، فكيف إذا لم يكن متلمذا عليه؟ لا غرابة، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى، ويظن انه احسن صنعا بينما الواقع سيشهد بشهادته لما بعد سنين لانه كان مستعجلا. وقد قيل من الحكم من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه. هذا شيء. وشيء اخير ان اخشى ما اخشى ان يصبح التأليف في هذا العصر باء عضالة وهو يتعلق بعدم الاخلاص في طلب العلم وفي نشره، لان التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم. وتعلمون جميعا ان العلم اذا لم يكن خالصا لوجه الله نشرا بدرس او محاضرة او كتاب او نحو ذلك، اذا لم يكن خالصا لوجه الله كان وبالا على صاحبه، كما تعلمون من حديث ابي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر، الذي يبتدئ بقوله عليه السلام اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وجاهل وغني، الى اخر الحديث. وانا اخشى ما اخشى ان يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح والتنبيه، وانما هو ان يظهروا وان تسجل اسماءهم في جملة مؤلفين. واخيرا تأتي حكمة اخرى لتقول: حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور، لانه ينافي الاخلاص لرب العالمين.
يعني في بعض الوقت قليل يسمحون ان انتظروا الى اجل وجودكم كثيرا.
طيب،
نعم، المشاكل في باكستان.
طيب، خير ان شاء الله. اذا نحن نعتذر، اين هم؟ اذا ينصرفون يعني الاخوان. ما في، ما في اذا. طيب، نسمع منهم.
ما كان السؤال اليوم عن كيف بقولهم يعني التأليف أحد طريقة التحصيل؟
وأنا بقلق بألف لنفسي ما جاء، لكن يريد عنده ولا يستعجل النشر، لأن هذا يحقق الغرض المنشود لنفسه، لكن هذا إذا بادر إلى النشر وقع المحذوران الذين ذكرتهما آنفا فلا منافاة بين ذلك.
هذا ما أقرأ عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما على جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسلمين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير، وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الاسم بدعة، أو بالسلفية فإنه بدعة، لأنهم يستشهدون بقوله تعالى: هو سماكم المسلمين. البخاري الذي بمعنى وتلزم جماعة المسلمين إمامهم، ويقولون كذلك ان اي جماعة من هذه الجماعات وان كانوا على الحديث او اي جماعة فلا يجوز السلام عليهم ولا ردهم ولا حتى الصلاة خلفهم، ويعتبرون التقليد شرك. ثاني، وما حكم
يعني اجبته هناك بما ساقوله الان بالتفصيل. هذه ظاهره جديده، هي تعيد الى ابعاد ما جماعه التكفير التي كنا نظن انها انقرضت. وجماعه التكفير يعني وصلوا الى هذا الغلو، وانا لقيت جماعات منهم وناقشتهم كثيرا في سوريا وفي الأردن، وقد هدى الله عز وجل كثيرين منهم حتى من كثرة النقاش في هذه المسألة اجتمعنا مع رئيسهم وبعض أتباعه 3 ليال تباعا. الليلة الأولى استمرت من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء، ونحن نتناقش معهم. فقلنا لصاحبنا أذن، فأذن فانصرفوا، وهذا من صفة من الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله دراسة انصرفوا. عرفنا نحن لماذا ينصرفون، لأننا كنا على علم أنهم لا يصلون مع جماعة المسلمين ولا يصلون جمعة ولا جماعة، وهم كما تسمعون في هذه الجماعة الجديدة عندكم. قلنا لا بأس، انصرفوا، لكن على موعد للقاء ثان في الليلة القابلة، ويكون ذلك في عقب دارهم حيث يسكنون. كان الاجتماع الثاني استمر من بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل، لكن بدأت النار يعني نجنيها ونقطفها، والدليل صلينا عندهم فصلوا خلفنا، صلوا خلفنا. لكن بعد
هذه المناسبة حتى لا أنسى كلمة نوقش هؤلاء، هم يقولون أن كل من في العالم من العلماء كلهم كفار. هذا هو الشيخ الألباني يتصرف بهذا لأن لحمتهم غالب من كتبكم. فقيل له الشيخ ما بايعكم، قال ربما ما تصل إليه دعوتنا.
أنا قلت هو سلفي، فيقول والله هو ما بيشتكي هو مسلم. أنا قلت الشيخ الباني هو السلفي، هو يقول له السلفي دي على حديثتي، هو والله على حديثتي المسلم دي.
قيل له إن الشيخ الباني سلفي من أهل حديث، قال الله لا أساس للسلفيين ولا من أهل حديث وهو مسلم.
أنا الحمد لله سلفي ومن أهل الحديث، وأعتقد أن كل من لم يكن سلفي المنهجي فهو منحرف.